قضية تجمع القرآن الكريم عند المستشرقين. مقدمة البحث: كثرت الدراسات الاستشراقية عند علماء الغرب حول ما، لكنني قبل أن أعرض الإشكاليات التي طرحها المستشرقون ومناقشة المستشرقين لبعضهم البعض ومناقشتنا نحن للشبهات والإشكاليات التي وقع بها المستشرقون، إذن لنحدد ماذا نقصد نحن أولا من جمع القرآن وتأليفه على المستوى الإسلامي، ثم بعد ذلك نعرض للإشكاليات التي والشبهات التي وقع بها المستشرقون ثم نناقش. عندما نعود إلى علوم القرآن سنجد بأنه يوجد لجمع القرآن الكريم عدة معاني، فلا بد هيك من الإطلالة عليها لنفهم الرأي الصحيح وماذا نقصد بالمصطلح بشكل عاجل جدا. أولا، لا بد من التأكيد بحسب مراجعتنا للنصوص ولسيرة النبي ولسيرة الإمام علي ولكتاب الوحي في عصر النبي، حيث اشتهر العشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم من كتاب الوحي في حياة رسول الله، وهذه نقطة نحتاجها في هذا البحث. أنا لا أريد أن أقول أن فلان كتب أو لم يكتب، من خلال تتبع النصوص الروايات والنصوص التاريخية وسيرة هؤلاء الأشخاص هؤلاء الصحابة يظهر فيها عبارة أو نص أنهم من كتاب الوحي في حياة رسول الله، لأنني سأستنتج بشكل طبيعي أنه كيف يكون من كتاب الوحي ولم يكتب شيء من الوحي. وقد عد بعض المؤرخين 43 كاتبا ممن شاركوا في كتابة الوحي. أيضا هذه النقطة الثانية أريد أن أستفيد منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان منذ البداية ليس فقط يهتم بتدوين الكتاب، بل كان يأمر بتدوين الوحي منذ البداية، كون هذا الكتاب المصدر الأول للشريعة الإسلامية. هذا في النقطة الأولى. في النقطة الثانية، نحن أيضا نعلم على المستوى التاريخي أن القرآن الكريم قد نزل بشكل تدريجي، لا أتحدث عن النزول الدفعي على قلب النبي أو إلى السماء الدنيا على اختلاف الآراء، لكن هنا أتحدث عن النزول التدريجي على رسول الله في المناسبات المختلفة. وحتى هنا كان عندما تنزل الآيات بشكل تدريجي كانت تكتب في صحف متفرقة ومقطعة، وكان يحفظها الحفاظ، وبالتالي بناء على هذا يوجد عند المسلمين اتجاهان. الاتجاه الأول هو الذي تبناه الشيعة الإمامية الاثني عشرية وهو أن القرآن قد دون وجمع في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقصد هنا بالجمع أنه جمع بين الدفتين، لأن الجمع قد يستعمل بعدة معاني، يعني بمعنى الجمع، الجمع في الصدر وحفظ القرآن يستخدم مصطلح الجمع، ويستخدم مصطلح الجمع بالتدوين، يعني جمع السور مدونة في مكان واحد. فعندما يقولون جمع القرآن معناه جمع صور القرآن وآياته كلها مدونة في صحف، بغض النظر عن أنها مؤلفة في كتاب واحد بين دفتين كما هو حالنا اليوم أو لا. ثالثا، من معاني الجمع أيضا جمع النسخ المدونة من أيدي الناس، ومقدمة لتوحيد القراءة فيها، وهو ما أمر به عثمان بن عفان. رابعا، لا، ترتيب الصحف وجمعها في كتاب واحد. هذه معاني تطلق على الجمع. الأخير، نعم، هو المصطلح المتعارف في هذا الزمان في هذا العصر. بروايات جمع القرآن، يعني بالعودة إلى ما ذهب إليه المسلمون، أن الرأي الأول قلنا للشيعة، وأنهم قالوا بجمع القرآن في زمن النبي، والرأي الثاني كان لإخواننا أهل السنة، وأنهم قالوا بجمع القرآن بعد وفاة النبي. لكن مررت قليلا إطلالة على المقصود ب، يعني على استعمالات مصطلح الجمع، حتى عندما نعرض لبعض الروايات تكون الأمور أوضح. بالروايات، نقل في مصادر الحديث عند إخواننا أهل السنة ما فيه نص على أن القرآن قد جمع على عهد رسوله وقرئ عليه، ونقل أيضا في مصادرهم أن القرآن لا، جمع بعد وفاته. ويمكننا أن نعالج بعض أو جانب من هذا التعارض بناء على فهمنا لمعنى الجمع أو استعمال الجمع في عصور المتفرقة. طيب، سأعرض من الطائفة الأولى أنه نقل بعض الروايات التي تدل على الجمع في عهد رسول الله. جاء في البخاري أن أربعة جمعوا القرآن على عهد النبي، فعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. رواية ثانية تقول: ستة جمعوا القرآن أيضا، ويعرض لي الأسماء. رواية ثالثة تقول: ثلاثة جمعوا القرآن، علي بن أبي طالب وسعد بن عبيد بن معاوية وزيد بن ثابت. الرواية الرابعة: جماعة جمعوا القرآن. تقول الرواية عن زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع. هذا قسم من الروايات، لا أقول كل الروايات، لكن هذا جانب موجود. الروايات الأكثر والأغلب في مصادر إخواننا السنة أن القرآن الكريم أن القرآن الكريم قد جمع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بمصطلح الجامع توصلوا أخيرا إلى المعنى الرابع الذي ذكرته، اللي هو جمع القرآن وترتيبه وتنظيمه حسب السور والآيات وجمعه بين دفتين. لكن عندما تقرأ تاريخيا وتقرأ في الكتب ستجد بأنهم استعملوا هذا المصطلح، خصوصا المستشرقين استعملوا هذا المصطلح تقليدا لبعض استعمالات المسلمين. إذن بالروايات في هذا القسم أنه حاول المصنفون عند إخواننا السنة التوفيق بين هذه الروايات وبين ما ورد في العديد من المصادر التاريخية، أن أول من جمع القرآن هو الخليفة الأول، يعني من جمع القرآن في مصحف. لهذا ماذا فعلوا؟ حاول جماعة من علمائهم الجمع بين الروايات وبين ما جاء في كتب التاريخ من أن أول من جمع القرآن في مصحف هو الخليفة الأول، حاول الجمع وذهب إلى أن الجمع في الصدور وحفظ القرآن كاملا هو الذي كان في زمن رسول الله. وستلاحظون بعد قليل أن هذا الجمع بهذا المعنى قد التقطه المستشرقون وفتحوا باب البحث عليه. يعني من جملة ما يطرحه المستشرق الألماني نولتكي أن هذا القرآن كان في الصدور كما يقول علماء المسلمين، وفلان نسي، فلان أضاف، فلان نقص، وبالتالي لا يمكن الوثوق بأن هذه الآيات الموجودة هي كل القرآن. وحتى يرفض رأي الشيعة، يقول هؤلاء الشيعة يمتدحون رئيس التشيع علي بن أبي طالب بأنه قد جمع القرآن في عهد رسول الله. هذا الجامع بين الروايات قلت فتح الباب على إشكالية تلقفها المستشرقون، وانطلقوا من أن الجامع في عهد رسول الله لم يتخطى الصدور والحفظ إلى القول بنقصان القرآن، بزيادة القرآن، بوقوع أخطاء في القرآن الكريم. ولهذا رفض علماء ومحققو الشيعة الإمامية مثل هذا التوجه. فنحن عندما نرجع إلى ظاهر روايات الحفظ في عهد النبي نفهم بأن الجمع بمعنى الحفظ في الصدور كاملا هذا خلاف الظاهر، وإذا قصدناه فنحن نحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة إن لم تكن موجودة في الروايات إذن هي ليست موجودة ولا يعول عليها. لا تستطيع أن تحمل الجمع وتريد به الحفظ في الصدور الحفظ الكامل في الصدور، هذا خلاف الكلام، خلاف ظاهر الكلام في الحوارات العرفية عند العرب أو عند العقلاء. ثانيا، لا يعقل أن يكون عدد من حفظ تمام القرآن محصورا في 4 أو 6 أو 10 أشخاص بحسب الروايات التي ذكرناها قبل قليل، وذلك لأن قضية تعليم القرآن والتشدد في حفظه كانت من الأمور التي يهتم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. وتثبت لنا الوقائع التاريخية أن القرآن في زمان النبي، عفوا، أن القراء في زمانه كانوا بالمئات، بل بالآلاف في بعض الروايات. ولهذا لا نستطيع أن نفهم من الجمع إلا بمعنى الكتابة، يعني امتلاك الجامع القرآن مدونا. حتى الروايات التي رويت من طرق الفريقين تؤكد أن وجود المصحف في عصر رسول الله، إلى جانب الروايات التي صدرت عن رسول الله وتؤكد استحباب القراءة في المصحف نظرا وحفظا. تركز على موضوع النظر. إلى جانب هذا كله، إن الروايات التي تحدثت عن جمع القرآن بعد رسول الله لا يمكننا الاعتماد عليها، لأنها مضطربة متهافتة. من حيث الزمان يظهر أن بعضها متعارض مع بعضها الآخر. تحكي بعض الروايات أنه كان في زمان عثمان، تحكي بعض الروايات أنه كان في زمان عمر بن الخطاب، تنص طائفة من الروايات أنه كان في زمان أبي بكر. يمكن أن يجمع، لا أدعي بأنه لا يجمع، أن كل واحد من هؤلاء قد جمع بلحاظ، لكن هذا يؤدي إلى التشويش ما لم توجد قرائن واضحة في هذه الروايات. طيب، اضطربت الروايات من جهة كون الجمع كانت تاما في عهد أبي بكر وغيره. بالختام في هذه المقدمة، واقع الجمع. نحن بحسب الأدلة التي يعني عندما نتتبع كلمات العلماء والمحققين من عصر الغيبة، من بدايات عصر الغيبة إلى اليوم، يتضح أن الرأي الشيعي، يعني رأي علماء الشيعة، يقول أن الإمام علي بن أبي طالب أول من تصدى لجمع القرآن بالمعنى المصطلح الرابع بعد رحيل النبي مباشرة وبوصية منه. طبعا هذا الكلام لا يتعارض مع رأي الشيعة الآن صعودا. فجلس في بيته مشتغلا يجمع القرآن، لا تقول الروايات، يكتب، يجمع ويرتب القرآن وفق نزوله، ويضيف شروحات وتفاسير بمواضع مبهمة من الآيات، ويبين أسباب النزول والمحكم والمتشابه. وفي الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، ويرويها في تفسير القمي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس. إذن من هذه الرواية، ويوجد مثلها كثير، نفهم أن القرآن كان مكتوبا، دون في عهد النبي. هلأ ما يدون عليه صحف، حرير، قراطيس، بعض الروايات تقول ألواح، بعضها تقول جلود، بعضها تقول حتى بعض الروايات تقول أحجار أو عظام وغيره. فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه، كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق علي عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر، ثم ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي حتى أجمعه، فإنه كان الرجل لا يأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه. قال: وقال رسول الله لو أن الناس قرأوا القرآن كما أنزل الله ما اختلف اثنان. طبعا هذه الروايات تشير إلى الترتيب وفق النزول، لأنه عندما نراجع في كتب القرآن يتحدثون عن ترتيب النزول الذي يختلف عن ترتيب القرآن العادي الموجود الآن بين أيدينا والمتداول عليه. لكن في البحوث العلمية يحدد العلماء ترتيب الصور بحسب نزولها. أيضا رواية الإمام الباقر: ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذاب، وما جمعه وما حفظه كما أنزله الله كما أنزل الله إلا علي بن أبي طالب. والروايات متعددة في هذا الموضوع، لكن بالخلاصة مصحف الإمام علي رتب على أساس ترتيب نزول القرآن، أثبت فيه النص القرآني دون نقص أو زيادة، إثبات قراءته وفق قراءة الرسول الأكرم، اشتماله على شروحات وتوضيحات في الهوامش، ورواية الرواية المشهورة التي يرويها الإمام علي عليه السلام أنه ما نزلت آية على رسول الله إلا أقرأنيها. أنا أوافق على ضرورة ضبط المصطلح، لكن الخلاف هو الذي فتح الباب للمستشرقين، ودعا الله لي أن يعلمني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي فكتبته، منذ دعا لي ما دعا فما نسيت آية من كتاب الله، إلى آخر الرواية، إلى آخر هذه الرواية. أيضا يوجد جمع زيد بن ثابت للقرآن الكريم، ويوجد جمع أبي بن كعب للقرآن الكريم، هؤلاء الأسماء الذين أذكرهم الآن هم من خلص الصحابة، نحن نتحدث عن الصحابة لا نتحدث عن شخص. صحيح الإمام علي إمام وخليفة، لكن البقية هم من الصحابة. نتحدث عن الأعمال العلمية التي قام بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا أدى هذا الأمر إلى اختلاف المصاحف وتوحيدها. طبعا انبرى بعد وفاة النبي جماعة من الصحابة للعمل على جمع القرآن وترتيبه في كتاب واحد، هذه المهمة التاريخية التي يتحدثون فيها عن عمل قام به عثمان في مرحلة خلافته. هذا ملخص سريع جدا، ملخص سريع جدا في هذا الإطلالة يعني حول المصطلح وما وقع. القسم الثاني ما يرتبط بإشكاليات وشبهات المصطلح. الإطلالة يعني خلاصة ما يطرحونه، حتى هم وقعوا في الخلاف بالتبع، يعني بعضهم قال في عهد النبي وبعضهم قال بعد عهد النبي، لكن الأكثر إلى ما بعد عهد. السؤال الكبير الذي بنى والذي اعتمده الذي بنى عليه المستشرقون مواقفهم وأقوالهم يرتبط بهل دون القرآن الكريم في عهد النبي أم لم يدون. نقاشهم يبدأ من هنا، من هذا السؤال، وهل دون القرآن أم لم يدون؟ وعلى القول بأن القرآن لم يكن مدونا في عهد رسول الله، فهذا يعني أنه كان محفوظا في الصدور، كان محفوظا في الصدور، يعني كان محفوظا في ذاكرة المسلمين، كان محفوظا في ذاكرة المسلمين. طيب، الأكثر من المستشرقين ذهب إلى هذا، ذهب إلى أن القرآن كان محفوظا في الصدور، أي في ذاكرة المسلمين، أي ذاكرة الإنسان العادي التي تبقى معرضة للنقصان والسهو والخطأ والتشويش، خصوصا في كتاب مثل القرآن الكريم، وخصوصا بملاحظة أن القرآن الكريم قد نزل متدرجا. فهل كان كل هؤلاء الذين حفظوا القرآن يعني يتابعون بالتفصيل مع رسول الله في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية؟ طيب، لم يكن مكتمل، فهل دونت أجزاء منه أو لم تدون أجزاء من هذا؟ إذن سأثبت الإشكالية الأولى والشبهة الأولى، أنه يستند أغلب المستشرقين على مقولة أن القرآن لم يكن مدونا على عهد رسول الله، بل تأخر جمعه إلى ما بعد وفاة رسول الله بفترة. فمثلا يذهب المستشرق غوستاف لوبون إلى أن القرآن هو كتاب المسلمين المقدس ودستورهم الديني والمدني والسياسي الناظم، وهذا الكتاب المقدس قليل الارتباط مع أنه نزل وحيا من الله على محمد، وأسلوب هذا الكتاب وإن كان جديرا بالذكر أحيانا خال من الترتيب، فاقد السياق كثيرا، ويسهل تفسير هذا لدى النظر في كيفية تأليفه، فقد كتب تبعا لمقتضيات الزمن. بالحقيقة فإذا ما اعترضت محمدا معضلة أتاه محمد، وبيان الأمر أن محمد كان يتلقى في حياته عدة نصوص، فلما انقضت عدة سنين على وفاته، حمل خليفته الثالث على قبول نص النهائي مقابلا بين ما جمعه أصحاب الرسول إلى آخر نص. طيب، إذا ذهبت إلى نظرية أو فكرة المستشرق الفرنسي بلاشير، يقول إن مفهوم النص المكتوب كان حاضرا في أذهان المهتدين المكيين الأوائل الذين لم يتجاوز عددهم 100 إبان الهجرة، ولقد أمدهم بذلك المفهوم ما كانوا يعرفون من التوراة التي كانت بين أيدي المسيحيين واليهود وأناجيل نصارى نجران وغيره. طيب، محل الشاهد إن أنصار محمد لم يشعروا مباشرة بضرورة تدوين الرسالة الجديدة، ولقد يزيد هذا الأمر غرابة أن تلك الرسالة أي القرآن هي الأولى المطلقات في اللغة العربية تعلن عن ذاتها عن ذاتها أنها آية من الله. أكثر من ذلك يشير ابن الشعر إلى أن النبي نفسه لم يعطي أهمية لكتابة النص القرآني في حياته، لهذا بقي محفوظا في ذاكرة المسلمين المكيين. نعم يعترف أن النبي قد شجع على التدوين عند بعض من يملكون حماسة لحفظ وتدوين بعض الآيات التي تتضمن أدعية أو أحكام شرعية كانوا يرونها هامة. للشعر نفسه يرى أن أحد أهم الأسباب التي وقفت أمام عدم كتابة القرآن في زمن النبي هي عدم وجود الموارد الكافية. هو يقول منع عدم توفر الوسائل الضرورية للكتابة من تدوين الوحي حيث كان ينزل على رسول الله. أنه فيش وسائل يعني فيش أدوات كتابة، مع أنه هذا الأمر فيه نقاش كبير، لكن أنقل شاهده. على نهج بلاشير صار جماعة من المستشرقين الألمان حيث ذكروا أن تدوين القرآن، يعني الفارق، أريد من الشاهد للفارق بس، أن تدوين القرآن بدأ بالمدينة بعدما هاجر الرسول إليها واستوطن بها، وهذا ينسجم مع مقولة بلاشير التي استند إليها في عدم وجود الأدوات في المرحلة المكية، وأن المسلمين قد تطوروا في المرحلة المدنية فكانت نصوص الوحي تكتب على الرقاع وأخرى. هذا نصه، نص المستشرق الألماني بيتر هاينه، تكتب على أغصان النخيل وألواح الخشب وما تيسر من وسائل الكتابة. وهذه إشارة منه إلى توفر وسائل الكتابة في العصر المدني، مع إشارة بلاشير إلى عدم توفرها في العصر المكي. أنا أتناول بعض الشواهد من كلماتهم، وإلا الكلمات في موضوع الجمع كثيرة جدا. سأطل بعد فقط على أطروحة المدرسة الألمانية، المدرسة الألمانية بشكل واضح، ثم نبدأ بالمناقشة. المدرسة ركزت المدرسة الألمانية، وبرأيي هذه النقطة نقطة مهمة وأنا اخترتها للبحث عن عمد، ركزت على الرأي المشهور بين المسلمين واتفقت معه أو اقتربت منه أو تداخلت في بعض التفاصيل مع هذا الرأي، وهذا إن عبر عن شيء فإنما يعبر عن أن دراسة هؤلاء المستشرقين الألمان إنما قد بدأت. إذن أهمية هذه النقطة أن المدرسة الألمانية تستند إلى رأي مشهور بين المسلمين، طبعا ليس بالكامل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنهم يدرسون كل البحث التاريخي والتحقيقي عند المسلمين، لكن ينقص أغلب المستشرقين أمر مهم، أنهم يقرؤون الإسلام من بوابة المصادر السنية. الألمان لا، أطلوا على المدرسة الشيعية خصوصا في بحث جمع القرآن، لكن ليس في كل الأبحاث. ذهب بعضهم إلى أن الأخبار المرتبطة بالجمع الأول فيها مبالغة وميول إلى تأكيد الجانب الإعجازي للقرآن الكريم، ويرى نولتكي أن أجزاء من القرآن قد ضاعت، وهو أورد في كتابه تاريخ القرآن تحت عنوان الوحي الذي نزل على محمد ولم يحفظ في القرآن، وهذه الفكرة تبناها الكثير من الألمان والكثير من المستشرقين. راجعوا في كتاب تاريخ القرآن، هو يعنون هذه الفكرة، وهذه مبنية على ما ذكرته في المقدمة، مبنية على فكرة أن القرآن كان محفوظا في الصدور. أيضا بعضهم يقول أنه مما لا شك فيه أن فقر من القرآن قد ضاعت، وهذه إشارة إلى قضية نقص القرآن الكريم التي تحدثوا عنها. طيب، هذه خلاصة إشارة سريعة وإطلالة على ما طرحه بعض المستشرقين الألمان. أيضا إشارة أخيرة إلى آراء بعض المستشرقين قبل أن أعرض لخلاصة نقدية وبعض الآراء من عندي. قالوا أن القرآن جمع رسميا عام 650 للميلاد، أي بعد مضي 18 سنة على رحيل الرسول، وهذا الكلام لمونتجمري. ويذهب آرثر جيفري أيضا إلى القول بأن أبا بكر هو أول من كتب القرآن على صحف كبيرة، ثم قام عثمان بنشر هذه المصاحف بغية توحيد القراءات على قراءة واحدة. ويرى أيضا تيودور نولتكي أن القرآن لا يمكن أن يكون قد جمع في عهد النبي. يعني أنا جمعت هذه الكلمات المختصرة من كلماتهم، أيضا يرى بلاشير بأن تاريخ القرآن وتطور العلوم القرآنية كان رهين ثلاثة عوامل: استخدام خط بدائي لكتابة القرآن، صياغة ضياع نسخة من الوحي كتبت بإشراف شخصي من النبي. في الالتفات إلى ما تقدم يثبت ضعف الكتابة وضياع النص الثابت والاعتماد على الحفظ من الذاكرة والنقل مشافهة. عم تلاحظوا أن قضية الحفظ والنقل مشافهة هي من الأمور الواردة كثيرا، من الأمور الواردة كثيرا في موضوع نقص القرآن أو زيادته أو تشويش بعض عبائري. أخيرا من الشواهد التي وردت في دائرة المعارف الإسلامية عن ويلش إن تاريخ القرآن بعد وفاة محمد لا يزال غير واضح، وإن إعداد النسخة الرسمية أو القانونية للقرآن مر بثلاث مراحل عبر تطورها يصعب وضع تاريخ محدد لكل منها، وأن الاعتقاد السائد بين المسلمين هو أن القرآن كان محفوظا بطريقة شفهية. هنا يعترف هذا الشاهد ثم كتب أثناء حياة النبي أو بعد موته بقليل، عندما جمع ورتب لأول مرة بواسطة الصحابة، ثم ظهرت النسخة الأم أو المصحف الإمام في عهد عثمان. المناقشة، هذه نماذج، أنا جمعت نماذج قصيرة لأن الشواهد كثيرة. مناقشة يتضح لنا بالحقيقة من خلال تتبع هذا الجانب بما يسمح به الوقت من كلمات المستشرقين، أن محورية الشبهات والإشكاليات التي طرحها ترتبط بعدة أمور، أبرزها أن القرآن كان محفوظا في الصدور، والثاني بعد هذا أنه لم يكن في المرحلة المكية، لم يتوفر في هذه المرحلة مواد والاحتياجات للكتابة. ثالثها، البعض قال أن من كان يحفظ القرآن قد قتلوا في معركة اليمامة. رابعها أنه لا، النبي لم يكن مهتما من الأساس بأن يدون ويجمع القرآن في حياته، هذه الخلاصة المحورية التي تدور حولها الإشكاليات. أما بالنسبة إلى الرأي الأصوب مع مناقشة هذه الآراء بما يتوفر منه، ذكرت في البداية أن القرآن بحسب ما ذهب علماؤنا قد جمع في حياة النبي الأعظم وبأمر منه وبإشرافه، ليس قد جمع، دعني أقول قد دون بالكامل وجمعت الصور والآيات على تلك الوسائل التي دونت عليها وذكرناها في سياق الأحد، وأن القرآن الموجود بين أيدينا الآن هو عينه الذي كان في زمن النبي. يتبنى هذا الرأي الكثيرون منهم السيد الشريف المرتضى، السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه، السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره، وآخرون من كبار العلماء. وقد استدل أمثال السيد الخوئي على هذا الرأي بعدة أمور، منها أن الأخبار الدالة على أن جمعه كان بعد زمن النبي هي أخبار متناقضة وتتعارض مع القرآن الكريم والعقل، وتفصيل هذا البحث في كتاب السيد الخوئي قدس سره البيان في تفسير القرآن، وأنها مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة، خاصة وأن القرآن لا طريق لإثباته إلا بالتواتر. وأيضا يقول السيد الشهيد قدس سره في استدلاله، يقوم الاستدلال على ما اصطلح عليه طبيعة الأشياء، فيقول إن طبيعة الأشياء تدل بشكل واضح على أن القرآن قد تم تدوينه في زمن النبي، ونقصد بطبيعة الأشياء كما يقول مجموع الظروف والخصائص الموضوعية والذاتية المسلمة واليقينية التي عاشها النبي والمسلمون والقرآن أو اختصوا بها ما يجعلنا نقتنع بضرورة قيام النبي بجمع القرآن في عهده. وهو يحدد تلك الظروف بخمس نقاط: أهمية القرآن، الخطر في تعرضه للتحريف دون التدوير، إدراك النبي لهذا الخطر ووجود إمكانات التدوين، وحرص النبي على القرآن والإخلاص له. ويوجد أدلة أخرى أيضا طرحها المسلمون، العلماء المسلمون، على أن القرآن قد جمع بهذا المعنى، بمعنى أنه دون بالكامل وجمعت، يعني سعف النخل والجلود والحرير وغيرها جمعت مع بعضها البعض وتضمنت كل القرآن، وأن النبي أوصى عليا بإعادة جمعه، فجمعه علي عليه السلام بحسب أسباب النزول. بالرد على السؤال الذي ورد، نعم يجب أن نبحث في مصير هذا المصحف الذي جمعه الإمام علي. يوجد منه بعض القطع أنا لاحظتها في متحف القرآن الكريم في العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، ويوجد جزء منه في مكتبة السيد مرعش النجفي في مدينة قم المقدسة، لكنه لم يصل إلينا كاملا، لم يصل إلينا بشكل كامل، وإلا لا حلت المشكلة بشكل كامل ولا يوجد أي خلاف بين المسلمين. طيب بالمناقشات، هذا الرأي، بالمناقشات بالحقيقة أمام ما ذكره المستشرقون، وأنا ذكرت جانبا منه فقط بحسب الوقت، سأركز النقاش على بعض الأمور. أولا، عندما نتحدث عن روايات المسلمين ونقول بأن روايات المسلمين إنما حددت بأن القرآن قد جمع بهذا المعنى بعد وفاة، هذا أولا بذاته فيه اعتراف أنه دون في عهد النبي لأسباب عدة، خصوصا على الروايات التي تقول بعد 18 سنة، لأن قسم من هؤلاء الحفاظ قد قتل، وقسم من هؤلاء الحفاظ بعد عقدين أو أكثر كيف سيذكر القرآن الكريم. ثانيا، الدراسة الموضوعية تقتضي على الباحث عندما يريد أن يحدد رأي يرتبط بجمع القرآن الكريم وهو الكتاب المقدس عند المسلمين، القراءة البحثية الموضوعية تقتضي أن يحقق المستشرق وغير المستشرق بكل المصادر الحديثية والتاريخية والكلامية، بوجود بعد كلامي يرتبط بهذا الأمر، ودون أن يستند فقط على ما جاء في بعض الصحاح أو مصادر إخواننا أهل السنة. وهذه إشكالية كبيرة وقع فيها الأعم الأغلب من المستشرقين، باستثناء البعض لا الذي درس واطلع ويعرف الأمور بشكل واضح عند جميع المذاهب الإسلامية. ثانيا، لو اطلع المستشرقون على الروايات التي تحدثت، روايات ونصوص التاريخية عن أن النبي قد رحل والقرآن منثور على العصب واللخاف والرقاع والأديم وعظام الأكتاف والأضلاع والحرير والقراطيس وفي صدور الرجال، لما أصر أغلبهم على أن القرآن فقط في صدور الرجال؟ يا أخي، نحن نعترف بأن القرآن في صدور الرجال، وهذا شرف وكرامة لهؤلاء الرجال الذين حفظوا القرآن في صدورهم. لكن عندما تتتبع التاريخ، وأنا تعمدت أن أجمع هنا كل الوسائل، ستجد بأن القرآن منثور على العصب، اللخاف، الرقاع، الأديم، عظام الأكتاف والأضلاع، الحرير، القراطيس، إلى جانبها صدور الرجال. أن الصور كانت مكتملة على عهدي ومرتبة آياتها وأسماؤها. نعم، ما بقي هو جمعها بين دفتين، جمعها بين دفتين. هذه نقطة ثانية. هلا كيف جمع بالتفصيل؟ أي صور، أي مجموعات من الصور قدمت أخرت؟ هذا بحث تفصيلي في علوم القرآن، ما يعنيني هو أصل الفكرة هنا. ثالثا، شبهة حفظ القرآن في الذاكرة والصدور أدت إلى شبهة أخرى طرحها المستشرق، أنه القول بهذه الشبهة قادهم إلى القول بشبهة أخرى مفادها أن جمعه لم يتجاوز جمع ما كان في صدور الحصاد. وبناء على ما ذكروه بأن الجمع كان بناء على حماسة ومبادرات شخصية من الصحابة، يعني هذا القرآن الذي جمع وأخذ من الصدور هو قرآن. دعني أقول احتمالات: يحتمل أن يكون ناقصا أولا، ثانيا يحتمل أن يكون فيه زيادة، ثالثا يحتمل أن يكون فيه تغيير في النص، لأنك تتحدث عن حفظ، فيمكن أن يضع كلمة مكان كلمة أو يغير في تقديم وتأخير الآيات. ونظرا لغياب أدوات النقط والرسم، فهذا أيضا سيؤدي عند تدوين القرآن إلى تصحيف كبير في العديد من الموارد. هلا، بعض المستشرقين ذهب إلى أن التدوين الفعلي لا، كان في الفترة المدنية بعد أن تطور. لكن أعود إلى شبهة الزيادة والنقصان المتولدة عن تلك الشبهة، أن جمع القرآن وتدوينه شابه النقصان والزيادة والاختلاف في بعض آياته، ما يعني أن هذا القرآن الذي وصل إلينا هو ليس كل القرآن الذي أنزل على محمد، بل هو ما جمع في عهد أبي بكر وعثمان، فضاع نصوص من الوحي. يعني مثلا المستشرق الفرنسي هنري يقول بهذا القول، هنري ماسي، إن القرآن كما وصل إلينا لا يتضمن الوحي كله. نولتكي ذكرت أنه عنون ما لا يتضمنه القرآن، وتحدث عن ضياع أجزاء غير مقروءة من القرآن، وذكر أن فواتح السور ليست من القرآن، أنه هي رموز لمجموعات الصحف التي كانت عند المسلمين الأولين، أنه كل مجموعة صحف كان لها رمز، فبعدين أدرجوها في القرآن. ويفصل في هذا الأمر، يعني يقول الميم كان رمزا لصحف المغيرة، والهاء لصحف أبي هريرة، والصاد لصحف سعد، والنون لصحف عثمان، فهي إشارة لملكية الصحف. يعني هو يتحدث عن الزيادة، فوضعوها في بداية الأمر للضبط، ثم ألحقها طول الزمن بحسب قوله بالقرآن فصارت قرآن. حتى المستشرق الفرنسي كازانوفا يقول إن مذهب محمد الحقيقي إن لم يكن قد زيف فهو على الأقل ستر بأكبر العنايات. إذن هم أسسوا لهذا، لفكرة الزيادة والنقص والتشويش والخطأ، وهذا إن شاء الله في مقدمة المحاضرة القادمة. فقط سأعرض مجموعة من الردود على هذه الفكرة بوقت موجز، وأدخل حينها إن شاء الله إلى البحث بشكل، إلى بحث جديد بشكل تفصيلي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.